بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما خائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن أيها الإخوة نتكلم في رمضان في مجموعة دروس عنوانها التكافل الاجتماعي في الإسلام. تحدثت إليكم عن صور في التكافل، ثم انتقلنا إلى الحديث عن آليات للتكافل. بر الوالدين صورة من صور التكافل في الإسلام، رعاية الزوجة صورة من صور التكافل في الإسلام، حفظ الجار والإحسان إليه صور من صور التكافل. عرضنا صور عديدة في التكافل الاجتماعي في الإسلام، ثم بدأنا من 4 دروس نتكلم عن آليات التكافل. تكلمنا عن الزكاة وعن الوقف وعن الوصية وعن الإرث، واليوم سنتكلم عن آلية جديدة من آليات التكافل في الإسلام. وهذه الآلية لو نستطيع أن نستخدمها بالشكل الصحيح وأن نبسطها بالطريقة المثلى، فإنها ستخدم كثيراً في رفع سوية أبناء المجتمع مع بعضهم البعض. والدراسات الأممية الآن، يعني دراسات الأمم المتحدة، تقول بأن هذه الآلية عجيبة في رفع مستوى أفراد المجتمع حتى يصلوا إلى ضمان حاجاتهم الأساسية. وما تعريف التكافل إلا هو أن أفراد المجتمع يكفلون الحاجات الأساسية للفرد. ما معنى التكافل؟ التكافل الاجتماعي أن أفراد المجتمع يكفلون الحاجات الأساسية للفرد، بمعنى أنه لا يوجد واحد من أفراد المجتمع يكون تحت خط الفقر، أقل واحد يكون على خط الفقر فقاعد. الآن هذه الآلية التي سأعرضها اليوم عليكم، هناك دراسات أممية سأطلعكم على بعضها، يقول بأن استخدام هذه الآلية بالشكل الصحيح وبسطها بين أفراد المجتمع يضمن بكفالة الحد الأدنى من الحاجات الأساسية لكل أفراد المجتمع. لكن هذه الآلية بسبب سوء استخدامها من البعض وبسبب عدم إحسان التعامل معها من البعض صارت بعيدة عن متناول الناس، بل إن الناس لهم تجاهها نظرة غير جيدة. الآلية سأحدثكم عنها اليوم هي القرض. القرض قادر على أن يضمن لكل أفراد المجتمع ارتفاعا فوق حد الفقر. قال الله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. في سورة المزمل التي مطلعها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، آخرها: وأقرض الله قرضا حسنا. يعني أولها قيام الليل والتوجه إلى الله وحسن صلة بالله، وآخرها حسن صلة بالناس. وأقرض الله قرضا حسنا يعني أقرض عباد الله تعالى. والحقيقة يا أيها الإخوة أن مسألة القرض آلية قوية في انتشال أفراد المجتمع. يعني أحيانا القرض الحسن ينتشل تاجرا من الإفلاس، أحيانا القرض الحسن يعين خريجا جامعيا برتبة عالية أو بسيطة طبيب، أحيانا القرض الحسن يفتح له طريقا في حياتي ويشق مستقبل حياتي ويصير له رتبة في المجتمع، أحيانا طالب القرض الحسن يهيئ له فرصة للدراسة في دراسات عالية جدا، أحيانا القرض الحسن بشكل لحرف صغير خروجا من تحت الفقر إلى فوق الفقر، إذا اقترض بس أقرضناه ما يحتاجه لأدوات الإنتاج التي يعمل بها. القرض الحسن يزوج شابا، القرض الحسن يعين امرأة عندها أيتام على أن يعني تشق طريقا للعمل مع أيتامها بدون الحاجة إلى أن تسأل الناس. مسألة القرض الحقيقة مهمة جدا في رفع سوية في أبناء المجتمع وفي تكافلهم مع بعضهم البعض. الحقيقة تزرع المحبة والتواد بين أفراد المجتمع. لكن سوء تعامل الفقراء مع القرض. وسوء التصرف الأغنياء في مسألة القرض كلاهما نفر المجتمع من القرض. هذا الفقير الذي لا يحسن أداء والذي لا يحسن شكرا لمن أقرضه، ثم الغني الذي راح يتعامل بالربا في مسألة الإقراض، كلاهما أساء لمسألة القرض. وأنتم تعلمون أن الربا في أصرخ صورة له أن تقرض إنسانا قرضا وتأخذه منه بعد حين مع زيادة. هذه هي الربا اللي سميت بالبنوك فائدة، ولها دراسات طويلة عريضة أنه أخي تساوي التضخم الذي حدث وتساوي تراجع قيمة النقد وما إلى ذلك. على كل الأحوال هذا ربا. الآن أنا سأقرأ عليكم شيئا فيما يتعلق بالعالم في مسألة القرض. أول شيء، الأمم المتحدة سمت العام 2005 سمته عام القروض المتناهية الصغار، لأن وجدت لأن هذه القروض المتناهية الصغار تستطيع أن تنتشل من أفراد العالم، كثير من الناس من تحت خط الفقر. فساوت سنة كاملة في العالم من أجل القروض، وعقدت لها مؤتمرات، وحضرت هذه المؤتمرات من قريب 120 دولة كانت مشاركة من بيناتهم سوريا. بالعام 2006 حاز على جائزة نوبل للسلام شخص مسلم اقتصادي بنغالي اسمه محمد يونس، وعنده بنك اسمه بنك جرامين. محمد يونس مع البنك تبعه بنك جرامين حازا على جائزة نوبل للسلام بعام 2006. ليش؟ لأن هذا البنك كان متخصصا بمنح القروض الصغيرة للفقراء. قالت اللجنة النرويجية السرية المكونة من 5 أعضاء في بيان اختيارها للفائزين بالجائزة لهذا العام تبع 2006 أن يونس وبنك جرامين منحا الجائزة عن جهودهما لخلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الطبقات الدنيا. يونس وجرامين أثبتا أن أفقر الفقراء بوسعهم العمل لتحقيق التنمية. أضاف البيان أن السلام الدائم لن يتحقق إلا إذا تمكنت جماعات كبيرة من السكان من كسر قيد الفقر، والقروض الصغيرة من الوسائل التي تحقق ذلك، وتنمية القطاعات الدنيا تخدم في دفع الديمقراطية وحقوق الإنسان قدما. خدم بنك جرامين نحو 6.1 مليون مقترض، يعني قدم 6 ملايين مقترض خدمات. بعدين بعد البنك أسسوا مؤسسة، ثم تأسست مؤسسة جرامين التابعة للبنك عام 1997، كونت شبكة عالمية شملت 52 شريكا و22 دولة، قدمت العون لنحو 11 مليون في آسيا وأفريقيا والأمريكيتين والشرق الأوسط. الشرط الوحيد للإفادة من خدمات جرامين هو أن يقدم المستفيدون الطلب ضمن مجموعة لا تقل عن 5 أشخاص، وأن يتكاتفوا من أجل دفع الأقساط. امتدت هذه المبادرة إلى عشرات الدول، وأصبح بإمكان ملايين الناس اليوم القيام بنشاط مستقل والخروج من الفاقة بفضل القروض الصغيرة. هذا يونس أدرك أن قروضا صغيرة يمكن أن تؤدي إلى تغيير جذري في مصير الفقراء، وبدأ يونس في إقراض مجموعة من الإناث التي يعملن في نسج السلال ما يعادل 27 دولارا لتوسيع أعمالهم. جرامين كلمة بنغالية معناها بنك القرية. تقوم فلسفة يونس على مساعدة الفقراء على طريق مساعدة أنفسهم، ولا يستجيب يونس على الإطلاق عندما يمد متسول يده للحصول على مال. يقول جرامين إن برنامجنا برنامج وضع لوضع التشرد والعوز في متحف حتى يزوره أطفالنا يوما ما ويسألون كيف سمحنا لهذا الشيء المبدع أن يستمر طوال هذه الفترة. يا أيها الإخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا لم يعمل خيرا قط غير أنه كان يداين الناس، فكان يقول لغلمانه إذا ذهبوا لأخذ المال خذوا ما تيسر واتركوا ما عثر وتجاوزوا لعل الله يتجاوز عنه. قال فمات، فلما وقف بين يدي الله قال الله تعالى يا عبدي هل عملت خيرا قط؟ قال يا ربي لا. أوانطش يعرف حاله قال له أنا ماني عامل بعمري الخير غير أني كنت أداين الناس وكنت أقول لغلماني إذا أرسلتهم خذوا ما تيسر واتركوا ما عثر وتجاوزوا لعل الله يتجاوز عنا. قال الله قد تجاوزت عنك. مرات أنت بقضاء حاجات للناس، بمعونة للناس، بتخفيف آلام للناس، بتيسير عن معسر، إذا صحت نيتك لك عند الله عز وجل رتبة عالية. وجاء في بعض الآثار الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر. من هنا قال بعض العلماء أيهما أفضل، القرض لما الصدقة؟ بعضهم قال لا القرض أحسن من الصدقة، وبعضهم قال لا الصدقة هي أحسن. على كل في خلاف بين العلماء في هذه المسألة. والحديث الذي تعرفون من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسرين هذا المديون أو من يبحث عن دين معسر، ومن يسر على معسرين يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. مسألة القرض آلية قوية أيها الإخوة في موضوع التكافل. الآن هلأ هذا الرجل أنشأ بنكا وفي دول الآن تمشي بهذا الاتجاه، ومسألة القروض الصغيرة الآن رائجة بالعالم تمشي في العالم. أنا أعرف بعض الأخوة بالشركة عنده شركة فيه 20 موظف، بقلب الشركة ساوى صندوق للقرض، هيك سمى صندوق القرض الحسن، بحيث عمل نظام إداري داخل الشركة إنه أي عامل بيحتاج مبلغ ممكن يأخذ مبلغ أدرك بضرب 5 على أن يؤديه مثلا الفترة، قديش بيأخذ المبلغ أدركه ضرب 3 أضعاف، يعني راتبه ضرب 5 3 أضعاف معناته 15 شهر معه أن يؤدي هذا المبلغ. وعمل ضبط إداري لهذا المبلغ. هلأ العمال هذا عامل بيأخذ، وفي لجنة بتقيم إنه أنت بدك قرض ليش؟ والله والدي بده يعمل عملية، أنت القرض ليش؟ والله بيتنا بدنا نعيد إكساؤه، أنت القرض ليش؟ بيعملوا أولويات، يعني هذا أهم هذا الشهر، هذا أهم بعد 3 أشهر، وفي سقف معين لكل عامل، وفي حد يبقى بالصندوق يعني لا يتراجع عنه. والحقيقة حتى صاحب هذا العمل أحيانا هو من زكاته، يعني نتيجة الخبرة المالية الموجودة الآن بيقولوا له والله فلان صار له آخذ سن زمان وما له أدران يسد، خير إن شاء الله ما أنا عندي زكاة من الخلف يأتي بيقول له خذ أخي هاي 100,000 بس الله يرضى عليك سد لنا طب مشان رفقاتك يعني ينتفعوا بهذا الشيء، بيأخذ رد برجع على الصندوق. وهكذا تدور في بعض الأسر، ساوي ضمن الأسرة يعني جلسة العائلة، هي جلسة كثير مفيدة يا أخوانا، يعني إذا نحن أفراد العائلة بيت فلان نجتمع رجالات بيت فلان أو نساء بيت فلان بيجتمعوا مع بعضهن، الجلسة العائلية كثير ممتازة تتوالد منها أفكار جيدة. ممكن نعمل بقلب العائلة، في عائلة عاملة بقلب العائلة صندوق قرض حسن بيقبضوا بعضهم البعض من ألف الصندوق، ما في علاقة شخصية مع واحد، في صندوق موضوع فيه مبالغ، هذه المبالغ تقضي حاجات وناس مع بعضهم البعض. نحن من الممكن يا أيها الإخوة بآليات وضعها الإسلام نساعد بعضنا البعض ونتكافل وننتشل بعضنا البعض من مسألة العوز والحاجة والفقر. أحب أن أختم هذا الكلام بمسألة، ما هو حكم القرض؟ ونحن الحقيقة كل مسألة للشرع أو كل مسألة تعرض لنا لازم نسأل شو حكم الشرع فيها. يعني أنت بدك تفتح محل مبيع رز لازم تسأل شو حكم الشرع. أنا بدي أفتح بقالية حفصية بيرة لازم أسأل شو حكم الشرع. فلان بده يطلع رحلة سياحية هو ومرته وأولاده على مكان يعني قيل له وشاهد الصور بأنه المكان مفتوح فيه اختلاط ماجن شديد، لازم أنا أسأل شو حكم الشرع.
أنا بدي أخلي ابني يدرس في كلية معينة، لازم دربه أنه يسأل شو حكم الشرع أن أدرس بهذه الكلية. هلأ القرض شو حكمه؟ إنسان جاء ليقترض مني، قال لي يا أستاذ الله يوفقك أنا محتاج لمئة ألف يا رسول، وأنا درست يعني أمره صادق الرجل لا يكذب مو كاذب، هو الآن جاءني يطلب، شو حكم القرض الإقراض أن أقرضه؟ يعني أنه مثل ما حبيت أقرضه بقرضه، ما حبيت ما بقرضه، ما حدا ضارب حدا على إيده، هل هيك؟ حقيقة لا. الإقراض أحيانا يكون فرضا مثل صلاة العشاء، وأحيانا يكون سنة، وأحيانا يكون مباحا، وأحيانا يكون مكروها، وفي أحيان يكون حراما. إذا أنا بأقرضه بكون أنا عم برتكب حرام، أنا ناوي انفعه انتشله من خط الفقر، وإذا بي أنا أخذ عقوبة من الله عز وجل. إيه مدخل حالي من هذول الحالات؟ يكون الإقراض فرضا، فرضا يعني يجب عليك أن تطلع من جيبتك وتعطيه، ولست مخيرا، وما بيجوز إلا ما بقدر وبقدر وعندي وما عندي وتع بكرة وتع. مثل صلاة العشاء هلا، يعني واحد أدى العشاء والله ما جاي على بال تصلي، بدك تصلي، إذا ما صليت ستؤاخذ وتعاقب، وإذا بيروح الوقت تبع صلاة العشاء خلاص معناته في عقوبة ستنزل لأنك أنت روحت الفرض. متى يكون الإقراض فرضا؟ يكون الإقراض فرضا إذا تحققت ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون المقترض مضطرا لواحدة من أساسيات الحياة. المقترض هذا الذي جاء أن يطلب مني 100 ألف مضطر، مضطر هو الآن في الطريق بده يسكن بمكان هو مرته أولاده وناقصه 100 ألف، أو مضطر ليأكل، أو مضطر ليكسو بدنه، أو مضطر لتدفئة حتى لا يهلك هو وزوجته وأولاده. أن يكون المقترض مضطرا. واثنين، أن يكون المقرض غنيا، أنا معي 100 ألف وبدو مني 100 ألف وأنا معي 100 ألف. رقم ثلاثة، ألا يجد المقترض إلا هذا المقرض، يعني ما في خيار آخر. هلا إذا أنا بقول له ما بدي أعطيك، ما في عنده خيار آخر، يروح لواحد ثاني بيناتهم بسبب مادي أو معنوي، ما بيقدر يروح لعند غيري يثق فيني أو يعني يستطيع أن يتكلم معي، بس ما بيقدر يتكلم مع واحد مناسب. هلأ أنا صار هون إذا ثلاث شروط، أنا غني وهو مضطر، وتعينت أنا يجب علي شرعا أن أعطيه القرض ولا خيار لي، وإذا ما بعطيه القرض سيؤاخذني رب العالمين، لأنني سأكون سببا في الإساءة إلى نفسه أو روحه أو شيء من أساسيات الحياة. طيب هلأ بالعكس، متى يكون الإقراض حراما؟ يعني حرام علي أني أعطي 100 ألف. كل من اقترض لأجل أن يمضي فعلا حراما فحرام عليك أن تقرضه. واحد قال لك بدي 100 ألف لأنه بدي أشتري لي كم علبة كبيرة، كم صندوق كبيرة نزلهم على البقالية ربحاني نبي الأيام، يعني عم يشتروا الناس، عم أنت رح تدينته كتر خيرك، يعني عشان تعمل خير بتكون بكل لحظة عم تأخذ إثم من هون ليرجع المصاري لعندك، وكل ما طول أفكار نسأل الله السلامة عم يأخذ واحد إثم أكثر، لأنه في معونة على المعصية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. رفيق قال له لرفيقه والله بدك تديني 25 ألف ورقة لأني عازم وحدة حاببة وحاببتني، صح لا لي خاطبة ولا لي كاتب كتابة ولا لي نوبلو، بس يعني أخي نحن جاي مخي على مخة، طب ما نطلع لنا هيك مشوار، بالله عليك اسم الدنيا رمضان بتدين لي 25 ألف لوجه الله تعالى، إذا ترى بتدين 25 ألف ورقة سوري الله وكيله. يعني يعاقب أحدنا أنك تعينه على حرام يا أخي، أم تعينه على معصية في هذه المسألة، ما بيجوز أن تقرض إعانة على الحرام. طيب متى يكون الإقراض مكروها؟ مو حرام، مكروه، يعني الأحسن ما تفعل، بس إذا فعلت لا شيء عليك. يصبح القرض مكروها إذا علم المقرض أن المقترض سينفق المال في أمر مكروه. يعني شد وضع المعاشي من أسرة بسيطة وبالكاد عم بيأمن طعامه وشرابه من أبوه خرجية، وقال لك بدي أطلع رحلة سياحية والله أنا هيك سنجر يعني فيها، وديني شي 20 ألف ورقة سوري. هذا مكروه يطلع رحلة سياحية ب 20 ألف ليرة سوري، وأبوه معاشه كلياته 20 ألف ليرة سوري، هو 5 أولاد بالكاد عم بيأمنوا حاله. طيب إذا تورط بال 20 ألف ليرة سوري هذا قديش بده ليرجعهم؟ أنت أوقعته في حرج شديد، فمكروه أنك تدينه. والأحسن تنصح وتقول له يا أخي تعال لقلك ليش العشرين ألف ليرة سوف تطلع رحلة سياحية طويلة عريضة؟ أخي أضي الشغل بألفين وراء روح الزبداني، روح لأرني الطرف هيك يعني قريب. واحد هو بالكاد تزوج بالدين، قال بده ياخذ مرته ويطلعوا لوين؟ على ماليزيا شهر عسل. لك انت والشاب والشهر عسل ماليزيا. قال في فلان بديني، مكروه الدينه، لا تدينه، لا تدينه، لانه هذا بده يتورط بهالمبلغ بشيء يمكن 10 سنين لقدام، ستؤذيه وتؤذي زوجته. بالعكس انت واعي انه لك يا اخي خلي هذا الدين لشيء ينفعك، خلي هذا الشيء لشيء يعني من الحاجات الاساسيه. إمتى يكون القرض مباح؟ يعني بدك تدين دين، بدك ما تدين ما تدين. إذا كان المقترض يقترض لغير حاجة، كأن يقترض لزيادة مبيعاته مثلا أو لتوسيع داره، تاجر ماشي كتلته النقدية منيحة 10 مليون، بده يدين له 3 مليون في صفقة كمان كبيرة جاي، مباح، بدك تدينه دينه، بدك ما تدينه الأمر لك، يعني أنت تختار. هذه هي حالات القرض أيها الإخوة. بشكل عام القرض مسنون، يعني متى يكون مسنونا؟ بشكل عام هو مسنون، لكن في حالات صار فيه حراما، وفي حالات صار فيه فرضا، وفي حالات صار فيه مكروها، في حالات صار فيه مباحا. على كل الأحوال يا أيها الإخوة، مسألة القرض أو الإقراض آلية من آليات التكافؤ في الإسلام. فلو أننا نستطيع كل واحد بدائرته ضمن أصحابه ضمن معمله ضمن أسرته نحيي هذا الإقراض من أجل أن يعين بعضنا بعضا. بالطبع البحث له تفريعات، يعني فيها آداب للمقترض كمان اللي بياخذ مال الناس قرضا في عليه التزامات معينة. بس نحن مبدئيا مشان ما يصير نكتب على محلاتنا الدين ممنوع والعتب مرفوع، خلاص صار معروف الدين ممنوع، مشان ما يصير نتناقل بيناتنا كلمات انه اخي الدين ميت، اللي بيدين دين يعتبره انه ماتت هذه المصاريف، لا خلينا نبقي هذه الآلية موجودة، لأنها يعني تنتشل أناسا من تحت خط الفقر. ما استطعنا إلى ذلك السبيل، واجتهد أن تأخذ الضوابط وأن تأخذ يعني الطرق القانونية المناسبة لعودة هذا المال إليك، ما استطعت لذلك السبيل. على كل الأحوال على الموقع drshahal.com كنت أنا مرة في سلسلة أسواقنا التجارية، ساوينا 4 أو 5 خطب عن القرض، حكينا في جملة آداب المقرض وآداب المقترض، كمان حكينا عن حكم القرض. ممكن الواحد يأخذ الملف كاملا، بس أنا ما يهمني في مبحث التكافل الاجتماعي أن لا نميت مسألة الإقراض، لأن الإقراض كما رأيتم دوليا الآن يعني هو عبارة عن مسألة تنتشل أناسا كثر على وجه البسيطة من تحت خط الفقر وتتكافل بين أفراد المجتمع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا سببا في إيصال الخير إلى عباده، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.